بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات هذه السلسلة التي نتناول فيها إن شاء الله تعالى الحديث حول الإسراء والمعراج وما أثير حوله وما كان في طيات هذه القصة وما كان في ثنايا هذه الرحلة من عبر وفوائد عقدية وفقهية وإيمانية إلى غير ذلك من الفوائد التي تحويها رحلة الإسراء والمعراج وقصته، يعني فوائد لا تعد ولا تحصى، فوائد بحق يحتاج المسلم المعاصر أن ينتبه إليها جيدا. الإسراء والمعراج آية من آيات الله سبحانه وتعالى وعلامة من علامات النبوة في العصر الحديث، بل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعمل الناس عقولهم في قضية الإسراء والمعراج فردوا ما فيها. وللأسف في زماننا أناس ينتسبون إلى العلم ويظهرون بمظهر الفقهاء والعلماء يطعنون ويتكلمون ويكذبون أحداث هذه الرحلة العظيمة، ناهيك عن أناس يزعمون أنهم يفهمون في دين الله سبحانه وتعالى ولكنهم في الأصل طاعنون، أنتم تعلمونهم فاحذروهم. قال الله تعالى عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قبح النفاق وأهله تبا لهم، كم قطعوا أكبادنا أفلاذا، أصنام سوء لا دواء لهم سوى فأس الخليل تحيلهن جذاذا. الكل يريد أن يدلو بدلوه، ولكننا نريد أن نحرر المسائل، نريد أن نقف مع ما جاء في كتاب ربنا وما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه بلسانه، فهو صاحب هذه الرحلة، هو الذي أسرى الله سبحانه وتعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليرى عجبا من آيات الله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا وانتبهوا معنا في هذه السلسلة، إن شاء الله سبحانه وتعالى نقدم لكم هذه الفوائد بما صح به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ وبالله التوفيق. قصة الإسراء والمعراج لها حكم جليلة. قال الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الإسراء: سورة الإسراء كانت تناقش قضية الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى، وسورة النجم هي التي تناقش أحداث المعراج أو العروج إلى السماء وما وجده ولاقاه الرسول صلى الله عليه وسلم هناك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من رحلة الإسراء والمعراج قص على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم الأشياء التي رآها والآيات التي لاقاها في هذه الرحلة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا للأمة جميعا هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت الروايات عن الصحابة، يعني عدد الصحابة الذين نقلوا لنا هذه الأحداث، يعني ما يقرب من 40 صحابي، يعني بالتحديد 38 صحابي نقلوا لنا أحداث الإسراء والمعراج، كل يروي طرفا حسب الحادثة التي كان يروي فيها أو حسب المجلس الذي كان يجلس فيه يتكلم عن قصة من قصص الإسراء أو عن شيء من الأشياء التي أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بها. افتتح الله تعالى سورة الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لام التعليل هنا، الله سبحانه وتعالى يخبرنا بالسبب الأعظم الذي من أجله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. قال الله تعالى: اسمع معي الآية جيدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لماذا؟ لنريه من آياتنا. طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا في قرآنه، فعلينا أن نسلم بما جاء في كتاب ربنا العظيم وبما جاء على لسان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أعظم علامات الإيمان، أن تصدق الله فيما أخبر، وأن تطيع الله فيما أمر، وأن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر. لأن الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من علامات النفاق أن ترد ما أخبر الله تعالى به في قرآنه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن قال الله تعالى في آخر هذه الصفحة من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون، يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا اختلفنا في شيء نرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسلم لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس سيخرجون في آخر الزمان، وهم في زماننا طبعا معروفون، يفرقون بين ما جاء به الرسول وبين ما أخبر الله تعالى به، زعما أنهم ينصرون القرآن ويسمون أنفسهم بالقرآنيين والقرآن منهم براء. قال الرسول: لأن القرآن هو الذي يدعو لاتباع الرسول. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول: اعرضوه على كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة التي هي بيان القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولن يفترق. نرجع إلى الإسراء والمعراج، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا رحلة الإسراء والمعراج؟ ما الحكم التي بينها القرآن؟ حكم لا تعد ولا تحصى، من أظهرها ومن أبينها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يبقى الأمر الأول أو الآية العظمى والحكمة البالغة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في طيات هذه الرحلة من آيات ربه الكبرى، كما قال الله تعالى في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسنتكلم عن هذه الآيات باستفاضة وما تحويها من فوائد. الحكمة الثانية التي هي باقية إلى يوم الناس هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أيضا، سورة كاملة تسمى بسورة الإسراء تتحدث عن هذه الحادثة، فأتعجب أين عقول هؤلاء الذين ينكرون الإسراء والمعراج، أين عقولهم؟ إنهم يطعنون في كتاب الله سبحانه وتعالى بقصد أو بغير قصد، والله حسيبهم. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء وهو يتكلم عن الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمه تلميذه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن وأن يفقهه الله تعالى في الدين. فسر ابن عباس وعلق على قول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأشياء والأحداث والآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه في حادثة الإسراء والمعراج. وكلمة الرؤيا لغة لا تطلق فقط على رؤيا المنام، لا تطلق فقط على رؤيا المنام. في لغة العرب كلمة الرؤيا أوسع من هذا، تطلق على رؤيا الحقيقة وعلى رؤيا المنام. تقول رأيت كذا رأيت كذا رأيت كذا، هذا في الحقيقة. لكن أذهان الناس تنصرف حينما تسمع كلمة الرؤيا إلى ما يراه النائم في منامه. لكن الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هي امتحان للناس، اختبار لصدق إيمان الناس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه: هي رؤيا حق أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هي رؤيا حق أريها رسول، هي رؤيا عين في رواية البخاري، هي رؤيا عين أي رآها بعيني، بعينه صلى الله عليه وسلم. هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. امتحان، امتحان من الله. تخيل بعض الناس الذي يعني الذين يظنون أن الإسراء والمعراج كان في المنام. طبعا هذا وهم، أين الإعجاز في هذا؟ لو أني قلت لك مثلا: إني رأيت في منامي أني سافرت من القاهرة إلى أمريكا، ثم انطلقت من أمريكا في نفس الليلة إلى البرازيل، ثم خرجت من البرازيل إلى مكة، ثم خرجت من مكة إلى بلاد الصين، ثم لففت في الدول يعني يمينا وشمالا ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، وقصصت عليك أحداثا رأيتها في هذه الرؤية المنامية قلت لك، ثم رجعت في نفس الليلة إلى القاهرة. لن تكذبني، لن تقول كيف يكون هذا، لأن هذا يكون في المنام، هذه رؤية منام ليس فيها شيء من الإعجاز. لكني لو قلت لك إني سافرت في نفس الليلة إلى تلك البلاد التي ذكرت وعدت في نفس الليلة، ستقول هذا محال، هذا الذي يقال في مثل هذا. لذلك يستحيل أن تكون رحلة الإسراء والمعراج حدثت في المنام للرسول صلى الله عليه وسلم كما يتوهم البعض وكما يفتري البعض، ونحن نعلم خلفيته وما يريد. يريد أن يطعن في هذه الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإسراء والمعراج من الآيات ومن الفوائد التي تحويها أن الصلوات الخمس فرضت فيها، فهو يريد من بعيد أن يلمح وأن يصرح وأن يطعن وأن يغمز في الصلوات الخمس من بعيد. لكن يعني أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحفظ دينه بالعلماء إلى يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فرحلة الإسراء والمعراج فتنة وامتحان للناس من يوم حدوثها إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم القيامة. من الذي يصدق ومن الذي يكذب. لذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: لما كان الليلة التي أسري بها برسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح بمكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت في الحجر في الكعبة، فقعدت في الحجر معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ أي هل حدث شيء لك يا محمد جديد تريد أن تخبرنا به؟ يريد أن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: هل كان من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو جهل: وما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقال أبو جهل: إلى أين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. فقال أبو جهل مستهزئا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فلم يره أنه يكذبه. أبو جهل أراد أن يوهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذبه، وأبو جهل صاحب دهاء عدو لدود لدين الله سبحانه وتعالى، أراد أن يظهر أنه لم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجمع أهل مكة، فيخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، فيأخذ أبو جهل فرصة يطعن بها في الإسلام، يقول للناس: أرأيتم كيف يستخف بعقولكم؟ هكذا استعمل عقله مع قدرة الله سبحانه وتعالى. وإلى يوم الناس هذا من ينكر أن يكون كل هذا حدث في ليلة يستعمل عقله مع قدرة الله، يعني يريد أن يتصادم مع أن الله هو الفاعل، الله الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون، الزمان بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك افتتح الله الكلام عن الإسراء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده. كلمة سبحان تستعمل غالبا مع الأشياء أو في الأمور التي يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزه نفسه فيها عن النقائص، حتى لا تظنن أن الله لا يقدر أن يفعل هذا. لذلك يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك ألا تسمعني، سبحانك ألا تراني، سبحانك ألا تستطيع أن تخرجني مما أنا فيه. لذلك قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. كان الله يستطيع أن يقول: الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا، لكنه استخدم هذه اللفظة البليغة التي تبرهن على المعنى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أبو جهل جمع الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما رآه، ويا ترى ماذا سيفعل الرسول وماذا سيفعل الناس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي سنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله تعالى لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وانتظرونا في أحداث هذه السلسلة مع الإسراء والمعراج.